صلى الله عليه وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلغت بنا القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليس كذلك؟ هل بقي مسائل تتعلق بما شرحه وبيانه؟ طيب، وحينئذ وقبل أن نقرأ في باب الذبح المقرر قراءته في هذا المجلس، نتذاكر وإياكم ما تقدم من المسائل التي مضى شرحها وبيانها من قبل. السؤال الأول: متى يكون التبرك شركا أكبرا؟ وهل هذا الشرك الذي في التبرك يتعلق بتوحيد الإلهية أم توحيد الربوبية؟ الشق الأول: متى يكون التبرك بحجر أو برجل صالح تبركا حسيا يكون شركا أكبر؟ وهل هذا الشرك متعلق بالألوهية أو الربوبية؟ جواب على الأول: إذا اعتقد أنه يستقل بنفعه من دون ربه سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر. في أي قسم من أقسام الشرك؟ في الربوبية. لما؟ لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة في أفعاله، هذا الصحيح. وما الوجه في شرك المتبرك بشيء لم يأذن به الله يعتقد أنه يستقل بالنفع من دون الله؟ ما وجه كونه شرك أكبر في الربوبية؟ لأن من أفعال الله الضر والنفع، فيعتقد أن هذا المتبرك به يستقل بالنفع أو بدفع الضر، فصار حينئذ شرك الأكبر فيه في الربوبية. نجد البعض يمس بيديه الحجر الأسود بعد التخبير، هل هذه بدعة أم شرك أكبر أو أصغر؟ نعم، الصومالي محمد، بدعة. عجيب،
ما في شيء تمسك بال
مشروع، هذا استلام، لكن بدعة متى بقيد؟ ما هو؟ خله يذكر الآن. أليس من مستحبات الحجر تقبيله ومسه؟ بل طيب، نعم يكون هذا بدعة، لكن على أي وجه؟ إذا استلمه خله، إذا استلمه معتقد عبادة، لا عبادة ورد تبركا،
ليأتيه بالنفع. هذا هو البدعة الذي في الشرك أكبر وأصغر. فهمت الفرق؟ أما تعبدا فقد خان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى لما قبل الحجر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. خرجه البخاري ومسلم. نعم. طيب، ما معنى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى؟ ما فيك هذا الاستفهام؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ فما يكون المعنى من قوله أفرأيتم اللات والعزى؟ استفهام إنكاري. ما معنى؟ إيش تقديره؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ هل نفعتكم؟ هل دبرت أمركم؟ هل خلقتكم؟ هل رزقتكم؟ هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ فإذا كانت الأجوبة كلها بلا لا لا لا، فحينئذ يكون المستحق للعبادة رب الأرض والسماء سبحانه. إذا هذا اللات والعزى ما نفعتكم، النافع هو الله، فليش تتعلقون بها؟ ما عندها نفع، النفع بيد الله. استقم على ديني ينفعك سبحانه، ما استقمت يحصل لك ضرر في دينك ودنياك، وفي قلبك غم وهم وحيرة حتى تستقيم على دينك. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا بد لمن أراد أن يسعد قلبه أن يتعلق بخالقه، لا يتعلق بالناس والمذهب ودنياهم ويتملق لهم يريد منهم وينصرهم بغير حق، يريد إسعادهم لينفعوه بشيء من مالهم. كل هذا يصيب وبال على الشخص. يجب أن يجرد لله ويعرف الحق ويعرف أهله وينصر أهله ولو كانوا فقراء ما عندهم شيء، ويخالف أهل الباطل ولو كانوا أغنياء يخالفهم، لأنه الغني هو الله، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يريد. لا معقب لحكمه ولا حد تنتهي عنده كلماته جل في علاه، يده سحاء الليل والنهار دائمة الصف بالليل والنهار، يعطي عطاء لا ينفذ فلا يكون في فقر، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فمن كان هذا حاله تعين سؤاله وترك سؤال الناس. الله إن تركت سؤاله يغضب. وبني آدم إن سألته، شف تمشي مع شخص فيه غنى وثراء سنين، تأتي يوم تقول له أبي منك مال ولو دينا، تجده يتحرك في نفسه شيء، يتحرك في نفسه شيء. من أي آدم إن سألته يغضب، لكن الله إن سألت إن تركت سؤاله يغضب. نعم. إلا الكرماء الشرفاء هذا أمر آخر. طيب، ننتقل نظرا لضيق الوقت ولقسمة هذا الدرس بين ما فاتنا بالأمس كتاب التوحيد وكتاب أصول السنة، فكلا الدرسين مهمين جدا، أحدهما الذبح والآخر فيما يتعلق بولي الأمر وكيف تعينه، وهل يجوز في تعيين الانتخابات؟ مسائل عظيمة إن شاء الله في درس أصول السنة للإمام أحمد. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي حكم الذبح لغير الله. الذبح هو إراقة الدم للبهيمة، الإبل، البقر، الغنم، إما بالنحر كالإبل والبقر، وإما بالذبح كالشاة والبقر. ويكون الذبح شرعيا، تعبديا، إذا قصد به أي بإراقة الدم تعظيم الله، لاعتقاد كمال صفاته. فإذا راق الدم بقصد التعظيم لله سبحانه وتعالى، لأنه السميع العليم الذي هو على كل شيء قدير، له صفات الكمال والجمال يستحق به الإلهية، فذبح بقصده تعظيمه وراق الدم لذلك، فقد عبد الله بالذبح. فإذا ذبح لغير الله على هذا المعنى، أراق الدم بقصد التعظيم للمذبوح له تعبدا، صار شرك أكبر، صار شركا أكبر ولو سمى الله سبحانه وتعالى عند الذبح، فلا يجوز أكل تلك الذبيحة التي ذبحت للأنصاب، للأصنام، للأضرحة. لو أهداك إنسان ذبيحة ذبحت للبدوي الحسين، لا يجوز أن تأكلها، إنها مما لم يهل به لله ولو ذكر اسم الله عليها، كما أنك لا تأكل الذبيحة التي تكون لله لكن لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل ممن لم يذكر اسم الله عليه. يدل على أن الذبح عبادة قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فالعبادة كل ما أمر الله به، أمر وجوب أو استحباب، فهذه عبادة. هنا أمر الله بالنحر، والمقصود في الآية قيل نحر الأضحية، فصل ربك العيد ثم انحر، تكون وانحر بعد العيد، بعد شهود العيد تنحر الذبيحة. ويدل على أن النحر والذبح لا يكون لله هذه الآية وقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله نسكي ذبحي. فإذا كان يذبح لله على هذا المعنى وذبح لغيره، كان شركا أكبر. لو طوال حياته يذبح لله، مرة جاء وذبح لغير الجن للضريح ونحو ذلك فصار فيقول حينئذ شرك. ولكن يأخذ الذبح الأحكام التكليفية يتنوع بحسب القصد، فحين يكون الذبح شرك أكبر، وأحيانا يكون الذبح شرك أصغر، وأحيانا يكون بدعة، وأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباح. يأتيك أضحيته يوم عرفة ما تجزي، فنجران اليامية لا تذكرهم الله، اليامية معروفين مشركون لهم لهم يقدسون شخص اي معروفون ويخالفون اهل السنة لا تقبل هذه الذبيحة. طيب متى يكون، قد عرفنا متى يكون الذبح شرك اكبر، لكن متى يكون شركا اصغرا؟ اذا
ذبح لله لكن بطريقه
إذا قلنا أن تعريف الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، فتقرب إلى الله بالذبح لكن بتخصيص قط فيكون قد ابتدع. فإذا قلنا أن هذه البدعة وسيلة للشرك الأكبر فيمكن أن تعطى على تعريف هذا شركا أصغر، حكم الشرك الأصغر. ويكون الذبح مباحا إذا كان لأجل اللحم، يعني لابد له من اللحم للضيف، ولكن الضيف لا يحس بالإكرام إلا إذا كان زمن تناول اللحم قريبا من الذبح، فحينئذ يحب الضيف أن يأكل اللحم مذبوحا لتوه، فحينئذ يمكن نقل الحكم بما أنه يرضي الضيف إلى الاستحباب، إلى لأنه وسيلة لإكرام الضيف لا ذات الذبح، لكن المدة واللحم وقربان عهدي من الذبح. لو قلنا ذبح للضيف بقصد تعظيمي صار شرك. فهو يذبح لمعرفة أن الضيف يحب أن يكون اللحم له قرب عهد بالذبح، لا لأنه يتقرب بالذبح للضيف عيانا بالله. ويكون مباحا حينئذ على أنه يريد أن يطعم اللحم، فالطريق لطعم اللحم أن يذوق طعم اللحم ليذبح ليتخلص من حياته فيقطعه فيأكله، من جهة أن تكون نفسه قرمت عليه فاشتهى فأكله مباح. ويكون الذبح واجبا بحسب الدليل كذبح المتمتع إن وجد نسيكة أو ذبيحة شاب، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فمن لم يجد ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهذا من أنواع الذبح الواجب. ذبح النذر، نذر يذبح، هذا يصير واجب. ذبح مستحب كالعقيقة على قولان، على أقوال، على ترجيح القول بأنها أيضا مستحبة، ونقل ذلك على أبي بكر وعمر. وكذلك لا بد في الذبح من شروط حتى يقبل مباحا ويؤكل، فلا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس الظفر والعظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بد من انهار الدم على صورة كثيرة من فريق أحد العرقين أو كلاهما أو أحدهما. أما إذا طعن بالذبيحة من عجزها بالخنجر لا تجزى، لأن المقصود أن ينهر الدم بعد تسمية اسم الله عليه، فإذا سمى الله عليه جاز، وإلا فلا يجوز ذلك إلا أن يكون ناسي. إذا ذبحه ناسي فإن كان معتاد يسمي وهو مؤمن مسلم ولم يتهاون ولم يتعمد تركه جاز، يقول ابن عباس: كل مؤمن فيه اسم الله، فإذا نسي أحدكم تسمية أن يسمي عند الذبح فليأكل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال أن بعض العلماء قال: حتى النسيان لا يجزي بقوله ولا تأكلوا، لكن قول الصحابي يفسر ويطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية عند اختلاف المذاهب: هذا جماعة كذا وهذا جماعة كذا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. تشوف إيش كان عليه النبي والصحابة: باب الجهاد، باب التكفير، باب الذبح، كن معهم تنجو وتكون فرقة الناجية. طيب فإذا ذبح بشيء ورمى، يعني ذبح شيء ورمى به، فهذا لا يصلح أن يكون جائز، لكن هذا أيضا قد يدخل في إضاعة المال المنهي عنه، في إضاعة المال المنهي عنه. وقد يتصور يتعمل أنه أيضا يعطى حكم، مثلا حكم الكراهة إذا قارب شيء المال إسراف، تقارب منه ولم يبلغه، ينظر في ذلك. فعلى كل حال على المسلم إذا ذبح أن يذبح لله، أن يجتهد وأن يوافق السنة في الذبح، فلا يبتدع بالذبح، فالذبح قد يكون بدعة إذا ذبح لله ذبح من غير سبب شرعي، فجاء مثلا بعشرة شيات وصار يذبح فيها لله ولو للطعم ولو أنه سيأكل منها، لكنه يقول أذبحها لله من غير أضحية، من غير أن تكون عقيقة، من غير أن تكون. لأن إذا قلنا أن التسبيح والتحميد، نعم، إذا قلنا أن السجود لابد أن يكون له سبب، فلا يصلح للمسلم أن يسجد عشر سجدات من غير سبب شرعي، فيكون هذا بدعة. كذلك لا يصلح أن يذبح لله تعبدا إلا بسبب شرعي، أصل ترك ذلك الأصل في العبادة المنع. فهل جاءت طب سجدة مطلقة لله هكذا من غير سبب كسنة لا وكذا جاءت في السنة؟ هل جاءت في السنة ذبحة لله مطلقة كذا جاءت شاة وذبحة لله؟ لا نذر ولا أضحية ولا عقيقة ولا شيء، بس 20 شاة وصار ذبحة لله 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 هكذا ما وجه. ولذلك استنكرت على شخص في أحد المساجد الكبيرة بالطائف صلى بجانب مصر فهو ساجدا، فسألت ليش هذه السجدة؟ بعد الصلاة لا قال الأذكار فهو ساجدا، قلت ليش هذه السجدة؟ قال لا تلاوة لا شكر لا سجود توبة لا ايش هذا؟ قال سجدة لله مطلقة هكذا. هذا ما ورد، لابد يأتينا بالدليل على انه هناك سجدة العشرين سجدة التسبيحات بدل من عشر مرات سبحان الله سبحان الله تسجد عشر سجدات، لا بالدليل لابد سبب تلاوة من شكر. كذلك ما تأتي بعشرين شاة تذبحها هكذا وقال لك ما الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب هذا مثل ذبائح المولد بدعة، ذبائح نصف شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج أو غير ذلك كلها من البدع، وهذه هناك ذبيحة بمناسبة البيت الجديد لا هناك ذبيحة، أو النجاة من الموت يقول نذر نجاة من الموت اذبح شاة هذا كنت بموت فيه اذبح، نقول له نبي الاتباع ما الدليل أنه يذبح؟ نعم قد يكون أحد أفراد الشكر أحيانا أشكر الله بإني وزع اللحم صدقة لأنه نجاني من الموت صدقة لله، بدل ما أشكر الله باللسان أشكره بالتصب الصدقة، لكن هل هناك ذبيحة للنجاة من الموت؟ لا. فجر دم أسماء سميتموها أنتم وأباءكم ما أنزل الله بها من سلطان ما لها معنى شرعي. نعم والذبيحة بمناسبة البيت فإما أن تكون شرك أو بدعة أو جائزة، جائزة إذا كانت للحم يقول بدع ثلاث شيات وبعزم الناس للحم عشان يعرفون البيت يباكون عادة ما في شيء، لكن يجي يقول أذبح للجنة عشان كيف شره طاروا لي أصوات البلاد الأولاد بالليل أذبح لهم أريح نفسي هذا شرك أكبر يزيد ترى يزيدون ها يزيدون. ويذبح عند عتبة الباب شكر لله هذه بدعية، ليش تخص عتبة الباب بالذبح لله ولم يفعله في السلف؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية.
نعم كل هذا الخطاب للنبي كل آية فيها قل يعني لهؤلاء المشركين معلنا لهم أنك صاحب توحيد خالص بالله في عباداتك، وهذه السورة مكية قل لهم للمشركين يا محمد إن هذه الصلاة التي ترونها أصليها، هل كان النبي يصلي عند الكعبة في حضرة المشركين؟ عدة مرات حديث ابن مسعود لما سجد وجاء أشقى القوم وضع على ظهري سنة جزور ورفعته بنت فاطمة ثمان القوم من الضحك ودعا عليهم وتحققت دعوته أنه مظلوم وهو نبي صلى الله عليه وسلم رسول فأجابه الله نصره، وكان مصرعهم وين؟ في بدر. الثاني ما روى البخاري أو مسلم أن النبي جاء يصلي ركعتين عند الكعبة فلمزه المشركون، قالوا انظروا هذا المرائي تصنع قدامنا عشان نبني عليه انه يصلي يعني، فأطلقوا على النبي كلمة مرائي. وهذا عزاء، كل إنسان مشى في حاله ويريد الإخلاص لوجه الله، ثم ما وجد أعداؤه يرموه به إلا شيء خفي ممكن، كيف يسوون؟ ما فيه حجة، يقول هذا نية مو بزينة، فهم لكن شيء يقول هذا مرائي. هكذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حجج ودين طيب قرآن معجز، فجوا يتهمونه في نيته. شافوا يصلي عند المسجد الحرام قالوا شوفوا شوفوا انظروا إلى هذا المرائي نيته مو طيبة، ترى نعوذ بالله سيد المخلصين، لمزوه بالرياء وسوء القصد، يعني قصد محسن، هذا أخسر طريق لمفلسين. إذا يسقطون شخص ما يكون إلا اتهامه في نية أنه رائي، أنه له قصد طيب، أنه ليش كرر الكلام، قالوا مرة هنا ومرة هناك، إذا له قصد، إذا المهم إسقاط، نسأل الله العافية. وهذه حجة العاجز دائما، اتهام النوايا حجة العاجز. خلي على بعض، يقول عمر من نظر لنا خير قربنا، من نظر لنا شر أقصينا. طيب الصلاة في اللغة هي الدعاء، في الاصطلاح هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم على وفق شريعة رسول الله القدير. ونسك النسك في اللغة هو العبادة، وفي الشرح ذبح القربان. نعم، فالذبح لمن؟ لله. ومحياي معناها تدبير وتصريف أمر حياتي كلها وأمر موتي، تصريف وتدبير أمري حيا وميتا، تدبير أمري حيا وميتا لله. نعم، فمحياي وماتي إثباتا للألوهية، وصلاة نسكي إثبات ليش؟ توحيد الألوهية العبادة. رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ أو لله مختص لله خبر إن، ومعناه أن هذا كله مختص لله. رب العالمين، العالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه علم على خالق، كما قيل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا شريك له، لا شريك له في العبادة ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وبذلك أمرت، الجار مجرور متعلق بأمرت، فيكون دالا على الحصر والتخصيص، وإنما خص لذلك لأنه أعظم المأمورات كما قال الشارع هو الإخلاص لله. أمرت تعظيم وتفخيم، الآن منه الله له، وأنا أول المسلمين على المعنى ولا على ظاهر اللفظ. أول من أسلم منه نبينا محمد، جاء الوحي أين أو على المعنى، وهذا إلى الآن انتفع الواحد، وهذا إلى هذا الزمان ويفعل كل واحد. يقول خله يفتح التقديم في باب كذا، يكون أول مسجلين أنا، يعني يريد أن يبين إيش رغبته في الإقدام على الشيء، ولا يعني أنه أين على المعنى. طيب أول المسلمين يدخل فيه إيمان، وحينئذ قال تعالى أيضا أكمل،
قال وقوله فصل لربك وانحر،
فصل لربك قال وانحر. وهذا يدل على أن النحر لله، لأنه قال وانحر، وربي الذبح يجعل نحرك لله كما أن صلاتك لله. طيب كيف انحر مطلق يدخل فيها كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، مثل الأضحية والهدايا والعقائق وكل ذلك تدخل فيه. طيب هل الأضحية الأفضل أن تكون عن الميت ولا عن الحي؟ انتشر بين الناس الأضحية عن الميت، ولم أجد إلى جنسه هذه دليل عليه. النبي كان يحب ناس ماتوا قبله، من تذكرون يحبهم الذي ماتوا قبله؟ حمزة، خديجة، جعفر، وزوجات بنات زينب بنته ماتت قبله. طيب هل واحد من هؤلاء الأموات ضحى عنهم بعد موتهم؟ لماذا ينسى تضحي على الميت؟ جاء بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضحيتين ضحى، واحدة هذه وعن كل من لم يضحي من إيش؟ من أمتي. واحدة قالت له واحدة، وجاء وعن كل من لم يضحي من أمتي. طيب أنت مثل النبي تجي تنسك تقول هذه على أمة محمد كلها أموات وحياة، ورد هذا؟ لا ورد، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل أهل بيت لهم رب، رب أسرة ينفق عليهم، يغلقون الباب أضحية. أما يأخذ أضحية واحدة وهذا يتصل عليك ويشركني، والله السنة معه السنة ضاقت لي الأموال، شركني معك، وهذا يتصل عليك ويشركني معك، وهذا تصير على أصحابه وعلى أهله وعلى بيت أهل يعني أمه وخيلانه، هذا ما فرض على كل أهل بيت أضحية. هي بالعبادات على كيف الإنسان، بعض الناس كله يظن في العبادة، يجيك ذاهب للمدينة ويسلم لي على رسول الله معك كذا يعني، أو يجيك مخلص من نسك يعني صلاة المسجد النبوي عدة أيام يقول يلا بسرعة جهزوا أغراضكم حطوا الشيلات وروحوا نودع النبي ونروح، وإنهم لا يسمعون الكلام. طيب لأنك أنت الآن وأنت تقول لولدك عبادة يقعد عليه 60 سنة يتلقنها منك، لابد تكون بدليل، حتى لا يتلقن الولد عبادات خاطئة. ما الدليل أن واحد يسافر من مسجد من نبينا يروح يودع رسوله يتباكى وكذا خلاص أنا رايح يا رسول الله وبجي إن شاء الله؟ خطأ، لابد العبادة إيش؟ دليل. كانوا يكرهون الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله ما فعل ذلك إلا ابن عمر، إنه كان جاء من سفر مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أبو بكر وعمر ما فعلوا. فكيف الآن يسكن عند المسجد النبوي في فندق ثم كل صلاة يمر يسلم يقول ما قد جاء فيه كلها أيام واحدة استغلها في السنة؟ كيف استغلها؟ استغلها في السنة. الدليل أنك كل ما جيت تدخل مسجد لم يدر تسلم، لا تتخذ قبر، لا أن تتخذ قبره عيد تعود له مرة بعد مرة مرة بعد مرة. اقرأ السنة وادرس آثار الصحابة، هم كذا العبادة تؤخذ بالفوضى. طيب
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
طيب هذا الحديث خرجه مسلم صحيح، والأصل كل ما خرجه البخاري ومسلم صحيح. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، إما أن يكون مقصوده وقتيا وإما أن يكون أبديا. متى يكون أبدي؟ متى يكون وقت؟ بهذا السبب. إذا كان السبب شرك أكبر فهو أبدي، مثل لعن الله من ذبح لغير الله. إذا كان وقتي تحت المشيئة، إن حصل اللعن كلعن الناغصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة ومن غير منار الأرض، فهذا اللعن يسمى وقتي وتحت المشيئة لها للتوحيد. إن شاء الله أنفذه وطرد العبد، وإن شاء بحسنات كثيرة عفا عنه. فهنا في الحديث طيب يأتي في آخر الدرس تفصيل عن مثل هذه الأسئلة، ولكن لا يحل لهم أن يأخذوا أرضكم وهو من تغيير من الأرض كما سيأتي. طيب، ولعن الله من لعن والده. قد ذكر النبي في حديث آخر كيف يلعن الرجل والده، إن من الكبائر أن يسب أن يلعن الرجل والديه. كيف؟ قد يسب أب الرجل فيسب أباه، فلعن الوالدين إما بالمباشرة، الله يعنك يا لعنك الله يا أبي، أو بالاستفزاز بالذريعة، أن يلعن أب رجل فيلعن والده. وذلك حتى في مذهب السلف، أنت تذهب لمذهب السلف، مذهب السلف مو تنتحل لشيخ معاصر تتعصب، لا لا، مذهب السلف تدين دين أبو بكر عمر بما كان يذكره الإمام أحمد في العقيدة. هذا هو مذهب السلف، مذهب سلفنا منهم أبو بكر عمر، مو شيخ معاصر نتعصب له وكل شيء يقوله لازم يكون صحيح. التعصب حرام، هذا مذهب السلف، هذا معنى سلفية. كما قال شيخنا بن باز، اتصل عليه رجل يقول يا شيخ الإخوان المسلمين يقولوا لي تعال، يا جماعة التبليغ يقول لي تعال، يتبعون مذهب السلف يقول تعال، أروح مع من؟ خلف مع السلفيين، يعني يتبعون السلف، السلف النبي والصحابة، هذا هو السلف، وما سوى ذلك خرط الفتاة كما يقال. المهم قال لعن الله من آوى محدثا. اي نعم، كنت بقول وشو، فلا تلعن مذهب احد، تقول الله يلعن مذهبكم يا اشاعره، يقوم هو ايش يقول؟ الله يلعن مذهب السلف، مذهب السلف، السلف هو النبي والصحابه يكفر، فلا تلعن ايش؟ دين شخص حتى لا يلعن دينك، انتبه. طيب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ثم قال لعن الله من آوى محدثا، يشمل احداث الدين كالبدع التي احدثها الجهميه والمعتزله، والاحداث الامر اي شؤون الامه كالجرائم كالقتل، ياوي ارهابيين عنده بمعنى خوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون ويهويهم في الاستراحه، ويعرف عنهم يقول هم أهل خير وأهل صلاح، يويلهم من الله، وهم يفجرون ويتعلمون كيف يصنعون القنابل اليدوية والأسلحة، يدمرون أهل الإسلام وتأويهم في استراحة وتستر عليهم، ملعون من فعل ذلك، أو يسوي مولد ويجيب الصوف الكبير هذا من أمام الخضراء أو هذا وينشد ويخليه في فلته ويأويه ويقول شوف احرس، إذا جات الهيئة، إذا جات أحد بلغنا، احرس يأوي المولد، نسأل الله العافية. هذا ملعون لأنه آوى محدثا، أو جهميا يقول والله هذا فلان أشعري لكن عنده علم. طيب، يقول جاء من المطار، الله أكبر، ويروح يستقبل ويدخله في بيته ويجمع للناس ويسوي له دروس، ها؟ محدث هذا، ما يجوز لك يا أخي، تمكنه من دعوته البدعية، أو من نص العلماء على أنه من أهل البدع من الجماعة، فلا يجوز نصره ولا إيواء. سئل الشيخ ابن باز عن جماعة الإخوان التبديل مثلا، قال من فرق ذلك؟ فبدام هذا الشيخ العالم أختاك فلا ينبغي أن تأويه وتنصره وتخلي يعني بيتك مواضع لهم، وتخليهم ينطلقون بدعوتهم البدعية جهال ما يعرفون حق الضعيف الوضوع، وينشرون الجهل في الأرض، ولا يكون الشرك إلى آخر ما قال العلماء عنه. فإذا لا تأوي محدثا يا أخي، لا تحدث ولا تأوي محدثا، إن الله يكره الحدث في دينه. كيف الله يكره الحدث ويكره البدع وأن تنصرهم وتحبهم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه سبحانه وتعالى. وغير منار الأرض، اختلف العلماء في تغيير منار الأرض، منهم من قال هي مثل ما يفعلون الآن يعني في مكة، التركترات والديناميت يفجرون الجبال ويسوون مكانها فنادق، وهذا منار الأرض ينبغي أن تبقى على خلقتها، فلنبغي أن يعبد فيها، وهي لها حكمة توازن الأرض. فإذا نعم جعل الله الأرض رواسي، جعل الجبال رواسي شامخات ولا حتى تتزن الأرض، فقال لا يجوز كسر الحجارة وشيلها، هذا قول. والقول الثاني ولعله المقصود هو تغيير من الأرض أي علاماتها وحدودها في الملكية، فواحد يجي يحط أرضه كما ذكر العم قبل قليل يعمروا في أرضه، ثم يجون يعتدون ويزودون في العلامات، يقول هذه أرضنا، سبعة أشبار يضيفونها لأرضهم بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، نسأل الله العافية. فلا يجوز لا هذا ولا هذا، هذا يدل أن الذبح غير له من كبائر الذنوب، وكذلك لعن الوالدين، وكذلك تغيير منار الأرض. آخر حديث.
قال رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار.
هذا الحديث إسناده مرفوعا للنبي ضعيف، قد كتبت شجرة إسناده فتبين لي بعد البحث أنه موقوف على سلمان الفارسي وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل الجنة رجل في ذباب، في ذباب، ودخل رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك؟ مروا على قوم، مر رجل على قوم لهم صنم لا يجوزه حتى يقرب شيء، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء قربه، فقال رو ذبابا فقربه فخلوا سبيله فدخل النار. فهذا يدل على فظاعة الذبح غير الله ولو كان بذباب، على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. أستدل به البعض على أن الفعل الإكراه في الفعل لا يتم معناه، أما في القول فنعم، وهذا غلط لأن هذا الأثر لا يصح مرفوعا. يعني قالوا لو قال لك إنسان يريد قتلك إما تكفر الآن بكلمة واحدة تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله ولا قتلتك يجوز إلا من كان قلبه، لكن لو قال لك أسجد الآن أمامي لصنم لا تحمل الموت، وقد ذكرها لنا بعض مشايخنا وكي يذهب إلى هذا، وهو أنه إذا أكره على القول جاز له لآية إلا من أكره، لكن لو أكره على الفعل أمامه صنم قال أسجد هذا الصنم لا يجوز أن يسجد له مكرها ليقتله، يعتجب فإنه ولو مكره دخل النار. والدليل هذا أنه قال قرب فكان مكره الآن مكره، مع ذلك دخل النار. فيقال أولا هذا الحديث لا يصح، ثانيا أنه لا فرق في الإكراه بين القول والفعل، مع أن الفعل أقل من جهة محتمل يقول أشر لصنم، يقول أبشر فيسجد لله ويجعل الصنم كالسترة، قال ما أوهم. لكن لو قال سب الله كان قوله ما في احتمال، فكيف نقول يجوز الإكراه وإيش في القول إنه مكره ويجوز إن ينطق، أما الفعل لا، حتى يصبر على الموت مع أنه يقدر يغير نيته في الباطن والفعل محتمل. فمن باب أولى حينئذ نقول الفعل لو أكره عليه إيش أخذ بالرخصة. نعم، المسائل نرجيها للدرس القادم، ثم نأخذ الآن أصول السنة شرحا، شرح أصول السنة لإمام أحمد. أنت ما فهم؟ واضح كقول عندك؟ طيب فعل؟ لا فعل، قال لك اسجد لسلم ولا قتلتك، سجدت أمامك تصير كافر إذا كنت على قتل؟ نفس القول، بل هو من جهة أن الفعل محتمل لأنه قد تضمر في نفسك السجود لله ولم تقصد الصلاة فتنجو. فإذا قلنا في القول الذي لا احتمال فيه يجوز الرخصة، في الفعل نقول لا يجوز الرخصة، ما قولا قل لا. نعم،
في
نكارة في جهة الرفع، لا الأوثق أوقفوه على سلمان، وسلمان كان معروف بالأخذ عن يعني سلمان تعرفون الفارسي عمره 200 سنة 250 سنة، نقل الذهبي في كتابه اختلاف الفقهاء اختلاف أهل السياق، فمنهم من قال عمره 350 ومنهم من قال 250، فمر على اليهود ومر على النصارى وحمل منهم أشياء، فلا تكون الإسرائيليات هذه يعني لا يعتمد عليها في ما ذكره شيخنا رحمه الله أحد مشايخنا أنه يجوز الإكراه في الفعل القول، لكن الفعل لا أخذ لهذا، لأن نقول هذا مرفوعا لا يصح أصلا حتى نعتمد عليه. انظر كيف العلم يعصمك من الدم، يعني هذا الذي أخذ من قول شيخنا رحمه الله واعتبر بهذا الحديث ولم يعرف ضعفه، وش بيسوي؟ يجي واحد يقول اسجد للبقرة فيقول الفعل لا يجوز الإكراه فيتحمل القتل، فلا بروحه ما يدري. هذا فضل الحديث، وكيف عرفت علة الحديث؟ تركت العمل به لأنه لا يصح، فاطلب علم الحديث، لا يطلب علم الحديث إلا الحود الرجال، اصبروا على علم الحديث فإنه سيد على كل العلوم، من جهة أنه لا يعرف المفسر التفسير إلا بصحة الحديث، لا يعرف الفقيه فقه الحديث إلا بصحة الحديث، لا يعرف المؤرخ التاريخ إلا بصحة السند. عليكم بعلم الحديث يا عباد الله، لا تهملوه، واقتنوا الكتب في بيتكم، الكتب المسند، مسند أحمد، مسند طبراني، مسند، وادرسوا الأسانيد، لكن على وفق علم وليس على جهل وتخرص. طيب أي نعم، يعني الآن وصلنا إلى التابعين، فنقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: وما زال الكلام متصلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
أدناهم صحبة، حتى قيل في عمر بن عبد العزيز أفضل ولا معاوية؟ قالوا الغبار الذي دخل أنف معاوية في سبيل الله أفضل من ما نقل عن عمر، نعم ليس كله في ذلك الورع. نعم، فأدنى رجل منزلة من الصحابة أفضل من التابعين، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وكلام الصحابة في العقيدة والأحكام حجة، أما كلام التابعين لا، كما قال الإمام أحمد هم رجال نحن رجال، وكذا أبو حنيفة، لأن النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي، فالحجة في كلام النبي والصحابة، لأن الصحابة صنعوا النبي. أما التابعين إذا جاءوا بأمر مثل أن قالوا كما قال مجاهد من قطع تميمة كان له عتق رقبة، هل يثبت الأجر؟ لا، نقول هذا قول تابعي وأمر غيبي، لكن لو كان صحابي ما مخالف نأخذ به لقول من كان على مثل ما عليه وأصحابي. أما حديث أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم فلا يصح وهو منكر أو موضوع، وذلك لأن الصحابة كانوا إذا اختلفوا كابن عباس كان مرة معكم قصة موطأ مالك اختلفوا هل النبي غسل رأسه ولا ما كان يقول النجم والنجم ما شاء هذا أخذ بعد الأذان نقول
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.